بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان العلامة ابن القيم رحمه الله.
بسم الله والحمد لله وبعد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الباب الثاني عشر في علاج مرض القلب بالشيطان. قال هذا الباب من أهم
نعم.
قال رحمه الله تعالى: هذا الباب من أهم أبواب الكتاب وأعظمها نفعا.
الباب الثاني عشر في علاج مرض القلب بالشيطان. نعم.
هذا الباب من أهم أبواب الكتاب وأعظمها نفعا، والمتأخرون من أرباب السلوك لم يعتنوا به اعتناءهم بذكر النفس وعيوبها وآفاتها، فإنهم توسعوا في ذلك وقصروا في هذا الباب.
ما هو أبواب يا أخوانا، سبحان الله. شوف، العلم نور. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذا العلم يا أخوان سنوفق لهذا العلم، سبحان الله، بين فقه وبين عقيدة وبين أدب طلاب وبين علاج قلوب وبحثا عن أدوائها وبين تفسير وبين، سبحان الله، نعمة يا أخواني، والله نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، فضل عظيم. إن لم يكن هذا العلم فما العلم؟ يقول ابن القيم: والمتأخرون من أرباب السلوك لم يعتنوا به ما يتعلق بمرض القلب وعلاجه اعتناءهم بذكر النفس وعيوبها وآفاتها، فإنهم توسعوا في ذلك وقصروا في هذا الباب، العلاج، علاج المرض. يبقى هم توسعوا في باب شرح الداء ولم يضعوا الدواء والعلاج لذلك. ومن تأمل
القرآن والسنة وجد اعتناءهما بذكر الشيطان وكيده ومحاربته أكثر من ذكر النفس، فإن النفس المذمومة ذكرت في قوله: إن النفس لأمارة بالسوء، واللوامة في قوله: ولا أقسم بالنفس اللوامة، وذكرت النفس المذمومة في قوله: ونهى النفس عن الهوى. وأما الشيطان فذكر في عدة مواضع وأفردت له صورة تامة، فتحذير الرب تعالى لعباده منه جاء أكثر من تحذيره من النفس، وهذا هو الذي لا ينبغي غيره، فإن شر النفس وفسادها ينشأ من وسوسته، فهي مركبه وموضع سره ومحل طاعته.
يعني حينما تكلم عن النفس وكذا فتكلم عن نفسه وأدوائها وآفاتها، ولا شك أن كل الآفات التي موجودة في النفس إنما هي بسبب عظيم، ألا وهو الشيطان، فهو الذي يحث على هذه الرذائل. نعم. فهي مركبه وموضع سره ومحل طاعته. نعم.
وقد
اخرج ايه فين وما شرفه عن... نعم قل اعوذ برب الناس، سورة الناس. نعم.
وقد أمر الله سبحانه بالاستعاذة منه عند قراءة القرآن وغير ذلك، وهذا لشدة الحاجة إلى التعوذ منه، ولم يأمر بالاستعاذة،
بل يستعاذ منه في كل موضع. ما من موضع لو تستعيذ بالله يشعر استعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، لأنه يحل معك ويكون معك ويحضر كل شيء. إذا دخلت الخلاء فاستعذ بالله منه، وإذا دخلت بيتك خرجت من بيتك ذكرت الله عز وجل بما يعيذك منه. نعم. عند الصلاة، عند تلاوة القرآن. نعم.
ولم يأمر بالاستعاذة من النفس في موضع واحد، وإنما جاءت الاستعاذة من شرها في خطبة الحاجة في قوله: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، كما تقدم ذلك في الباب الذي قبل.
لأن النفس فيها أقسام، فيها المطمئنة وفيها اللوامة وفيها كذا، فلا يستعاذ من النفس إنما من شر النفس. وإذا علمت أن شر النفس من الشيطان دل هذا على أن الاستعاذة من الأصل تكون أعظم من الاستعاذة مما تفرع عن هذا الأصل. نعم.
وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الاستعادة من الأمرين في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، علمني شيئا أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم علم.
أبو بكر رضي الله عنه الصديق خير الأمة يسأل سؤالا، ربما طالب العلم ما يسأله، لأنه يسأل في زعمه عما هو أكبر من ذلك، يسأل في مسائل مثلا أكبر من هذا. لكن هل يأتي طالب يا أخواني يقول للشيخ هكذا؟ أبو بكر رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني شيئا أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت، أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت عن أذكار الصباح والمساء. يسأل أبو هريرة: علمني شيئا أقوله في صلاتي. عن مثل هذا يسأل، أقصد أبو بكر رضي الله عنه، يسأل أبو بكر هو خير الأمة، خير الأمة. فلا يزال الإنسان في نوع من العلم ليعمل به. ولهذا المسألة ليست راجعة إلى دقة العلم هنا، وإنما إلى شيء يحصل به تزكية لنفسه، وهي أكبر ما يحصل الإنسان عليه. المسألة ليست عائدة إلى الذكر في حد ذاته، وإنما إلى ثمرته وأهميته، لأنه سيعلمه شيئا يقوله إذا أصبح وإذا أمسى، يحصل به، يحصل بهذا الشيء، يحصل بهذا الذكر من الخير ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا معرفة الأذكار، أذكار الصباح والمساء والأذكار التي يوظفها الإنسان في كل باب، هذا من نوع العلم الذي ينبغي الإنسان أن يتعلمه. بل إن شئت فقل هذا يكون مع كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن المسلم لا ينفك عن هذه الأذكار التي يحتاج إليها في كل وقت، إذا دخل، إذا خرج، إذا أكل، إذا شرب، إذا نام. نعم.
قال: قل: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك.
نعم. يبقى هنا جمع النبي بين الاستعادة من الأمرين، شر النفس ومن شر الشيطان. نعم.
فقد تضمن هذا الحديث الشريف الاستعادة من الشر وأسبابه وغايته، فإن الشر كله إما أن يصدر من النفس أو من الشيطان، وغايته إما أن تعود على العامل أو على أخيه.
والذي يصدر من النفس من الشيطان، كل شر من الشيطان يا أخوان، كل شر من الشيطان، لا أغوينهم أجمعين، كل غواة تحصل من الشيطان، من الشيطان. فالشيطان هو الذي يفسد النفس. نعم.
وغايته إما أن تعود على العامل أو على أخيه المسلم. فتضمن الحديث مصدري الشر اللذين يصدر عنهما، وغايتيه اللتين يصل إليهما،
اللي هو أن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم، لأن هذا الضرر إما أن يعود إلى نفسك أو يعود إلى غيرك. إذا تضمن الحديث مصدري الشر اللذين هما إيه؟ النفس والشيطان، ويعود إلى مصدر واحد وهو الشيطان كأساس، والنفس تتفرع عنه. وغايتيه اللتين يصل إليهما، ألا وهو إغواء الإنسان والحق ضرر به أو الحق الضرر بغيره، فإما أن يضر نفسه وإما أن يجلب ضرا إلى غيره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون.
في أوضح من هذا بيان طبيعة الصراع بينك وبين الشيطان، ثم بيان ما عليه الشيطان من الأذى، ثم الوقاية من الشيطان كيف تكون. سلطان الشيطان على الذين يتولونه والذين هم بمشركون، ليس له سلطان على عباد الله المخلصين الذين آمنوا على ربهم يتوكلون. إنه إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ولهذا كل من لم يكن تقيا فالشيطان مسيطر عليه، الشيطان مسيطر على الكافر 100%، على المبتدع كذلك، على العاصي وقت معصيته كذلك. على أهل السنة والجماعة، على أهل التقى والإخلاص والصلاح ليس له سلطان، إنما يفر. إيهن يا ابن الخطاب، والله ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فج. إن الشيطان يائس أن يعبد، لما رأى التوحيد وقوته ورأى عزة الإسلام والمسلمين يائس أن يعبد، إنما سلطانه على الذين تولونه. ولهذا الوقت الذي يسيطر عليك الشيطان ويكون له سبيل عليك هو الوقت الذي تركت عبادة الله عز وجل فيه والتوكل على الله سبحانه وتعالى والإنابة إليه. يبقى يختلس منك هذا الوقت فيكون الشيطان سبيل عليك في هذا الوقت. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومعنى استعذ بالله امتنع به واعتصم به والجأ إليه، ومصدره العوذ والعياذ والمعاذ، وغالب استعماله في المستعاذ به. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عذت بمعاذ.
وأخلاف اللياذ، فاللياذ في الخير، نعم، والمعاذ من الشر.
وأصل اللفظة من اللجئ إلى الشيء والاقتراب منه، ومن كلام العرب أطيب اللحم عوذه، أي الذي قد عاذ بالعظم واتصل به. وناقة عائذ يعوذ بها ولدها، وجمعها عوذ كحمر. ومنه في حديث الحديبية: معهم العوذ المطافيل، والمطافيل جمع مطفل، وهي الناقة التي معها فصيلها. قال الطائفة منهم صاحب جامع الأصول: استعار ذلك للناس، أي معهم النساء وأطفالهن. ولا حاجة إلى ذلك، بل اللفظ على حقيقته، أي قد خرجوا إليك بدوابهم ومراكبهم، حتى أخرجوا معهم النوق التي معها أولادها. فأمر سبحانه بالاستعادة به من الشيطان عند قراءة القرآن، وفي ذلك وجوه: منها أن القرآن شفاء لما في الصدور، مذهب لما يلقيه الشيطان فيها من الوساوس والشهوات والإرادات الفاسدة.
هذا مبحث طويل ومهم. فأمر سبحانه بالاستعادة به من الشيطان عند قراءة القرآن، وفي ذلك وجوه. العضوية منها ذلك، منها قد يكون منها، لكن ليس كلها، منها ما قد يكون من الشيطان. هذا أخ يسأل في، يقول: أثر بن مسعود: كم من مريد الخير لم يبلغه فأثبت له إرادة الخير، ومع ذلك لم يوفق للسنة، ولو كان المخلص يوفق على كل حال لما اشترط في العمل اتباع السنة، لأنه سيوفقت. من الذي قال يشترط الإخلاص فقط؟ الإخلاص مع أخذ السبب، الإخلاص مع أخذ السبب. فلو سأل الله بإخلاص وقال بنفسه، لعلك تعلق على مثل هذا، يعني لما قلنا أنه يخلص لله عز وجل ويسأل الله بإخلاص إلا وفق، ما أخذ له الله، صح، لكن هذا معلوم مع أخذ السبب. وإلا إذا سأل الله عز وجل ثم هو على سبب غير مرضي لا يوصل، ما ينفع هذا ما ينفع. كما أن القيام بالسبب مع عدم الإخلاص ما ينفع، لابد من الشرطين. يقول: قلتم في أثناء الكلام بصوت وحرف، صوت لا يشبه صوت البشر، وحرف لا يشبه حروف البشر، ما معنى حرف لا يشبه حروف البشر؟ يعني لا حرف لا يشبه حروف البشر، أي أنه لا يتكلم كما يتكلم البشر، لا يتكلم كما يتكلم البشر، ليس كلامه ككلام البشر، ليس كلامه ككلام البشر. نعم. طيب، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.